أيها الإخوة الأحباب، فإنه ما من عصر ولا مصر إلا ولله فيه رجال ما ساروا مسيرا ولا قالوا مقيلا إلا كانوا مع الديانة حيث كانت ركائبها، وساروا حيث سارت مسيرتها، فهم مع الدين وللدين وبالدين، إحياء للسنن وحراسة لمواريث الإسلام وحماية لحماه وذبا عن قضاياه. وبإذن الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة نقف مع علمين من أعلام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذه البلاد، حرسها الله تبارك وتعالى من كل سوء ومكروه، مع شيخنا الفاضل محمد الصادق المغلس رئيس قسم التزكية في جامعة الإيمان، وكذلك مع شيخنا مراد ابن أحمد القدسي حفظه الله ورعاه وسدد في الخير خطاه، وهو أيضا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى البارزين في هذه البلاد المباركة. أيها الإخوة الأحبة، الجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. بين أيدينا في هذا اللقاء المفتوح محوران ومعنا شيخان فاضلان. المحور الأول الذي سيتحدث عنه شيخنا بإذن الله جل وعلا محمد الصادق المغلس، وهو من هم المرجعية التي يرجع إليها عامة الناس بل وطلاب العلم في النوازل المدلهمة والمصائب التي تحل بالأمة. فقد وقع الخلط في فهم المراد بالمرجعية الموثوق بها، فبعضهم يتخذ الخطيبة المفوهة مرجعا، ولا يلزم من كون الشخص قاصا أو واعظا أو خطيبا أن يكون عالما، فكم من واعظ يسلب قلوب الناس بحسن حديثه وحلاوة منطقه وليس له من العلم حظ أو نصيب. ومن الناس من يعد الشعراء والمفكرين والإعلاميين علماء يرجع إليهم، فمن هم المرجعية التي يرجع لها في النوازل وفي أيام الفتن، لا سيما ونحن في زمان كثير خطباءه والعلماء فيه قليل، كما صح عن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فليتفضل الشيخ محمد الصادق المغلس ليحدد لنا معالم هذا المحور كتب الله أجره وسدده ووفقه لكل خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزاكم الله خيرا على هذا الترتيب، جزا الله القائمين على هذه الدورة خيرا، وجزا الله الطلاب الذين حضروا وتجاوبوا معها خيرا. أما بالنسبة للمرجعية فهي واضحة عند كل مسلم يعرفها من خلال معرفته لدينه، والله تبارك وتعالى جعل الحجة على الناس بواسطة الرسل. قال الله سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد للناس من أن يتبعوا الرسل حتى يعرفوا الدين ويعرفوا مراد الله تبارك وتعالى منهم حتى يستقيموا، فاستقم كما أمرت، هكذا يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الرسل الكرام ليسوا مخلدين، فمن هو الذي يخلفه؟ يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن خلفاء الرسل هم العلماء، فيقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع وابن حبان، يقول: العلماء ورثة الأنبياء. يعني إذا ذهب الأنبياء فعليكم بورثتهم الذين هم العلماء، هم ورثة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، وهم كذلك ورثة بالنسبة للأمم السابقة. ولذلك قال الله جل وعلا عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا كان يحكم بالتوراة النبيون، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما في الحديث الصحيح، كلما هلك نبي خلفه نبي، فكان هؤلاء الأنبياء يحكمون بالتوراة التي أنزلت في البداية على موسى، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار. إذا لم يوجد نبي في مكان أو في زمان فإن الذي يحكم بالتوراة مباشرة هو الرباني، العالم الرباني أو الحق. ذلك قال: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالعلماء ورثة الأنبياء، وربنا جل وعلا جعل طاعتهم واجبة تماما في الدرجة التالية بعد طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر كما قال كثير من المفسرين من السلف والخلف هم أولو العلم، وبعض المفسرين قال هم الأمراء. وفي الماضي ما كان هنالك انفصام بين الأمراء والعلماء، فقد كان الذين يتولون أمر الناس هم العلماء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان خليفة المسلمين بعد رسول الله، وهو عالم كبير في الصحابة، كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم. عمر رضي الله عنه كان عالما، بل كان ملهما، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بعده نبي لكان عمر. عثمان، علي، الخلفاء الراشدون كانوا علماء، ولم يفترق السلطان عن العلم. فعندما يقول ربنا جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا من بيدهم الأمر وهم العلماء. فلما صار هنالك سلطان وهنالك عالم، قال المفسرون إن الآية يقصد بها العلماء والأمراء. طبعا الأمراء يجتهدون إذا كانت عندهم قدرة على الاجتهاد، ولا يجتهد إلا من كان عالما. فإذا لم يكن الأمير عالما وقادرا على الاجتهاد فمرجعية الأمير العالم، لا بد أن يرجع إليه، لأن العالم وارث النبي عليه الصلاة والسلام. والآية تؤكد أيضا مرة ثانية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كيف يتم الرد إلى الله والرسول؟ يعني إلى من؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، يعني إلى من يعلم كتاب الله ويعلم سنة رسوله. هذا الرد معناه رد إلى العلماء. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: وليس هذا الرد إلا هو نفس الرد المذكور في الآية الأخرى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذين لهم قدرة على الاستنباط؟ العلماء. فالعلماء إذن هم المرجعية، مرجعية للأمة بأمرائها وبأفرادها. من مرجعية الناس في الطب؟ الأطباء. من مرجعية الناس في النحو؟ علماء النحو. من مرجعية الناس في الشعر؟ علماء الشعر. من مرجعيات الناس في الشريعة؟ علماء الشريعة. التخصص لا بد منه في جميع المجالات، والذين تخصصوا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العلماء، لذلك لا بد من الرجوع إليهم. قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء مرجعية في الدنيا ومرجعية في الآخرة، حتى في يوم القيامة يكون الناس في حال ارتباك، ولا سيما الذين لم يتشرفوا بالتدين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون، يعني كذلك كانوا يصرفون عن الحق في الدنيا، فأصبحوا أيضا يصرفون يوم القيامة. يظنون أنهم لن يمكثوا في البرزخ إلا ساعة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم جهلا، واستمر الجهل معكم مرافقا لكم إلى دار الآخرة. فالعلماء هم المرجعية للناس في الدنيا وفي الآخرة. العلماء هم الذين الرجوع إليهم فريضة، الرجوع إليهم واجب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري عن أنس قال والذي نفسي بيده لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث أخذ يبحث لماذا يتمثل هذا الشر، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى اهتدى أخيرا إلى روايات عن ابن مسعود من عدة طرق. هذه الروايات كلها تشير إلى أن هذا الشر يتمثل في قلة العلماء وفي ذهاب العلماء وفي ذهاب الفقهاء، فكلما قل العلماء زاد الشر، تماما كالنور، كلما قل النور زاد الظلام، إذا زاد الظلام زاد التخبط. فالعلماء هم النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من الذي يحمل هذا النور؟ العلماء، فهم الذين يحملون النور إلى الناس. فإذا قل العلماء قل النور، وإذا قل النور ازداد التخبط. لذلك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه بسبب قلة العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وبعضهم ضبطها رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم إن الضلال هنا لا يغتفر، لأنه إذا ضل الإنسان شقي والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. لكن لو ضل في مسألة طبية يمكن أن يجد علاجا فيما بعد، أما لو ضل في مسألة في الشرع والعياذ بالله فإنه يجلب على نفسه شقاء الدنيا والآخرة. تجدون الملك الوزير إذا مرض هل يعالج نفسه بنفسه؟ هل يسأل العساكر المحيطين به؟ هل يسأل وزراءه؟ لا، يذهب إلى الطبيب، لأن الطبيب متخصص. فتجدون الملك الكبير يضع نفسه بين يدي الطبيب، والطبيب يفعل به ما يشاء، يعطيه العلاج، يقول له اشرب كذا وكل كذا، امتنع عن كذا، بل قد يقول له سوف نقطع في جسدك، سوف نجري لك عملي، ويستسلم، لأنه يستسلم للتخصص. فكذلك يجب على الملك وعلى الوزير وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى الفرد، يجب عليهم جميعا أن يضعوا أنفسهم بين يدي الطبيب الذي يعرف طب القلوب، الذي يعرف شرع الله جل وعلا. كما يستسلمون للطبيب الذي يعالج أجسادهم، فلا بد أن يستسلموا للطبيب الذي يدلهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله وسنة رسوله شفاء للصدور، شفاء للنفوس، نور وهدى. فالمرجعية للعلماء.
إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. العلماء أمر الله عز وجل بطاعتهم، العلماء عظم الله قدرهم فأشهدهم دون غيرهم على أعظم مشهود وهو التوحيد. العلماء هم أهل الخشية، العلماء أبصر الناس بالشر ومداخل الشر، العلماء هم ورثة الأنبياء المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر، العلماء هم المبلغون عن الأنبياء. نجاة الناس منوطة بوجود العلماء، فإن يقبض العلماء يهلكون. إن العلم الجميل الذي يراود كل طالب علم متى يجتمع العلماء على طاولة واحدة، يقوم بعضهم بعضا ويسدد بعضهم بعضا، وأصبح البعض يقول أهو علم أم رؤيا أم أبغاه أحلام. وها هو الشيخ مراد حفظه الله ورعاه سيفصل الجواب بعدما حار الطلاب في البحث عن الأسباب التي تجمع العلماء وهم أولو الألباب على السنة والكتاب. وجزى الله شيخنا محمدا حفظه الله ورعاه خير الجزاء على ما أجاد وأفاد. ونحيطكم علما بأننا بعد كلمة شيخنا مراد سنتلقى الأسئلة التي سوف يجيب عليها بإذن الله جل وعلا المشايخ، والحوار مفتوح. ونفرح عندما يلتقي طلاب العلم بالمشايخ ويضعون الإشكالات التي تحيط بهم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمحن، نجانا الله وإياكم منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فكما أفاد شيخنا محمد الصادق حفظه الله حول المرجعية وأنها للعلماء باعتبار أنهم هم القادة وساسة هذه الأمة، ولا خير في حكام المسلمين إلا أن يرجعوا إلى علماء الإسلام في فقه الشريعة وفيما يصلح الدنيا وما يحقق النجاة في الآخرة، لا خير فيه. وما حصل الفرقة والشتات إلا عندما بعد الناس كثيرا عن علماء الإسلام. والحقيقة لعثر على حين شيخنا أنه يقول أن هذا حلم أو أنه أبغاث أحلام، بل هذا ينبغي أن يكون هو الواجب الذي يجمع أمة الإسلام. والأمة ترجو وتحب أن تستيقظ في يوم من الأيام وقد رأت الاجتماع والألفة والمحبة وحسن الالتقاء، وهذا اللقاء إن كنا قدمنا أمرنا لله عز وجل أولا، ثم قدمنا أسس هذا اللقاء لعلمائنا ليضعوا لنا لفراس لهذا الأمر ووضعوا في موضع القرار لوحدة الأمة، فإن الأمر سيكون واقعا ملموسا وليس مجرد أحلام. ولا نريد أن ننطلق من العواطف الجياشة التي نرغب أن نرى شيئا، فإننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن وحدة هذه الأمة وعن جمع شتاتها، وعلماؤنا هم الأساس في هذا الجمع. والحقيقة لسنا في مجال ننصح علماءنا، ولكن أحب أن أضع بين أيدي طلاب العلم الحاضرين وهي رجاء لشيخنا الشيخ محمد الصادق وهم علماء الزمن، أحب أن أضع رجاء بين يدي وتوجيها للحاضرين في هذه الدورة المباركة على أن الاجتماع للعلماء ضروري وواجب وأمر متحتم، فإذا ما اجتمع العلماء اجتمعت الأمة من بعدها. ولكن هذا يقوم على أربعة أسس في نظري، ولا أدعي أنني يعني أتيت بشيء كبير، ولكن من خلال تجربتي المثيرة في بعض اللقاءات والحضور، وأنا قادم للعلماء ليس منهم، وأحب أن أكون مساعدا لهم في هذا الأمر، فكتبت أربعة أمور أضعها بين يدي إخواني. الأس الأول اجتماع العلماء ومن ثم اجتماع الأمة، استصحاب النية الصالحة، استصحاب النية الصالحة، فإن هذا الاجتماع عبودية أمرنا الله بها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأدلة في هذا الباب كثيرة، فلا بد من استصحاب النية الصالحة التي فيها والتي من ضمنها النية، من ضمنها لأنها نية تقرب إلى الله إنقاذ هذه الأمة من الشتات والفرقة. وكيف بالله عليكم بالرافضة المرجعية وهم من أضل الناس عن هذا الدين، والخرافيين من الصوفية المرجعية، ونحن أهل السنة والجماعة نلتقي إلى مرجعية مختلفة. وهنا يرجع هذا إلى شيء من فقدان الإخلاص، ولا نتكلم في علمائنا إلا خيرا، ولكن لا بد أن نقول أن هناك شيء من فقدان الإخلاص، وإلا لو توفر بالقدر الكافي لكان هناك شيء آخر يمكن أن نرى. أما القسم الثاني، لا بد من مد جسور البناء الحوار البناء، مد جسور للحوار البناء لثلاث الأخطاء والخلافات الحاصلة بين الجماعات. ما حصل شتات بين أهل السنة وبين المسلمين إلا بسبب الإعزال عن بعضنا البعض، ولا نلتقي ولا نتحاور ولا نفتح المجال للخلافات الحاصلة للنقاش بشيء من الرجوع إلى الكتاب والسنة واتباع الحق وترك الهوى جانبا، فإن سبب الخلاف هو الهوى والبغي والحسد. ولذلك الخطوة التي ينبغي أن نخطوها والتي ينبغي أن يخطوها علماؤنا هي مد الجسور في الحوار البناء ويكون التلاقي. والحمد لله ما تعول من اجتماعات بين علماء المسلمين كان سببهم من سبب أسبابه هو ذلك اللقاء المفعم بالمحبة والمودة وحسن الرجوع عن الخلافات بحسب بالمراجعة الصحيحة بحسب الدليل الشرعي. الأمر الثالث في خصوص التعاون، التأكيد والإسراع بمشاريع وحدة العلماء. لا بد علينا ولا بد على علماء أن يؤكدوا على مشاريع بدأت وأن يسرعوا بمشاريع بطيئة. وأنا أقسمها إلى ثلاث مشاريع بما رأيتها. مشروع يعني ضبابي ليس له أساس وما زال يأخذ بعدا طويلا والناس تتشوقون إلى شيء فلا يجدون شيئا واضحا. مشاريع تعطلت وانتهت وتوقفت، ومشاريع يعني ما زالت تريد أن تنمو وتبدأ لم تبدأ بعد بالبداية الصحيحة، ومشاريع ناضجة حتى لا نظلم مختلف حق علمائنا، مشاريع ناضجة استطاعت أن تعمل شيئا، ولكن هذه المشاريع الأخيرة الناضجة ما تظهر إلا في وقت الأزمات، ها؟ ما تظهر إلا في وقت الأزمات. وهذا خير، وهذا الأزمة المحنة تأتي من ورائها المحنة. فيعني بعض الناس لا يشكر الأزمة، يشكر الله عز وجل في الأزمة أنها توحد الأمة، ولكن لا يكفي. نريد الاجتماع سواء كان في حال الأمن أو كان في حال الخوف. مما نقوله أيضا من علمائنا حتى يجتمعون، حتى تجتمع الأمة من ورائهم، أن يشاع وحدة الأمة وضرورة الوحدة بين طلاب العلم وبين شباب الدعوة وبين الصالحين أولا ثم بين سائر الناس ثانيا. تشاع هذه القضية وتتدارس، ونظر من الناس آراء في هذا، ومن يريد أن يريد رأيا في الأسباب وفي المقدمات كيف نجتمع كيف نلتقي. ننظر في المشاريع التقييمة السابقة التي كانت للأمة متمزقة ثم ألف الله بينها وكيف اجتمعت. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم قد حصلت لهم انقسام، ولكنهم اجتمعوا في عام 40 الهجرة في عام سموه بعام الجماعة. وحق لنا حقيقة ولسع الله العزيز أن نرى عاما آخر نسميه عام الجماعة، ولكن لن يكون ذلك إلا بعون الله عز وجل ثم بجهد علمائنا. الأمر الأخير أن يضع الأسس، أن توضع الأسس الواضحة في اللقاء والتعاون بعيدا عن التساهل وبعيدا عن التشدد. فإن البعض عندما يريد أن يلتقي مع إخوان يضع شروطا مسبقة. لا، مرجعيتنا الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، ولا شروط ولا فهم إلا فهم السلف، وليس فهمي هو فهم الشريعة، فقد يكون مصيبا قد أكون مصيبا وقد أكون مصيبا. وينبغي علينا ألا نضع شروطا مسبقة للالتقاء، فهناك من يضع هذه الشروط حتى ويكون سببا في تمزق الأمة بشروطه هذه. ولو أنه أرجع المسألة قليلا وترك الهوى جانبا ونظر بنظرة الأمة بأجمعها لكان الأمر على خلاف ما أرى. فينبغي علينا أن لا نتساهل وأيضا أن لا نتشتت، ولذلك ينبغي أن يكون اللقاء على منهج أهل السنة والجماعة بمرجعية الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. وبهذا يكون هذه الأسس، قلت أربعة ظهرت أنها خمسة، يمكن أن تكون بداية لهذا المشروع. وأسأل الله تعالى أن يجمع علماء المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم، وأسأله عز وجل أن يؤلف بين الأمة وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
جزا الله خيرا شيخنا مراد، حفظه الله تبارك وتعالى، على ما قال وأفاد. ولكن ربما ننبه عن شيء، أننا قلنا سننقل كلام الشباب، نضع اليد على الجرح وإن أوجع، ونصف الوضع وإن أحرج، ونخرج من الإجمال إلى التفصيل، ونسمي الأشياء بمسمياتها. إنني على يقين بإذن الله جل وعلا أن هناك خطوات عملية لجمع كلمة العلماء في هذه البلاد المباركة أو في غيرها من البلدان. الحمد لله الأسئلة كثيرة والوقت ظاهر يضيق بنا، ولكن هناك أسئلة موجهة لفضيلة الشيخ محمد الصادق المغلس، وكذلك هناك أسئلة موجهة لشيخنا مراد بن أحمد القدسي حفظه الله ورعاه. يقول السائل فضيلة الشيخ محمد الصادق المغلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت الأمة اليوم بأحداث تسرى، وخاصة في البلاد الدائرة فيها راح الحرب مثل العراق، فلم نرى للعلماء في اليمن دورا جادا في الوقوف مع المجاهدين في العراق ومع مشروعهم الجهادي المبارك. هذه الأسباب تنزع الثقة من الشباب نحو أهل العلم، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. هناك سؤال ممكن يلحق، ويقول أيضا حياك الله يا شيخ، يعلم الله أن نحبكم في الله، هل الجهاد فرض عين في عقلنا هذا أم كفاية؟ أفكنا يا شيخ جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. العالم الإسلامي جراحه كثيرة، هنالك جرح في فلسطين، وهنالك جرح في أفغانستان، وهنالك جرح في العراق، وهنالك جرح في الصومال، وهنالك جرح في الشيشان، هنالك جرح في كشمير، هنالك جرح في إثيوبيا، هنالك جرح في السودان. جراح المسلمين كثيرة، والتقصير حاصل من علماء المسلمين ومن سائر أفراد المسلمين، ليس فقط تجاه ما يجري في العراق، وإنما تجاه ما يجري في سائر البلاد، ومنها ما ذكرنا. والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقضية فلسطين يتكلم فيها العلماء أكثر، لأن الأجواء مهيئة للكلام حولها، لذلك يتكلمون ويجمعون التبرعات ويذكرون الناس بهذه القضية، والناس يذكرونها أصلا لأنها حاضرة كثيرا في الإعلام، ولأن عمرها صار 60 سنة. القضايا الأخرى يتكلم عليها العلماء بقدر ما عندهم من شجاعة، وبعضهم قد يكتفي بالدعاء لهؤلاء بأن يدعو لهم في سجوده أو في أثناء الفرص، فرص الدعاء. وأما مسألة العون الظاهر فهذا أمر صعب، لأن هنالك عراقيل كثيرة، وكما قلنا أبرز هذه العراقيل كأن العلماء ليسوا على قلب رجل واحد، هنالك خلافات بين العلماء وإشكالات. ومن ضمن ما ابتلى الله تبارك وتعالى به هذه الأمة ما قاله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا ابتلاء، ولا بد أن نمضي هذا الابتلاء، ولا بد نحن أن نمضي بالأخذ بالأسباب لكي نحاول أن ننجح في هذا الابتلاء. فالخطوة الأولى هي أن يعمل هؤلاء العلماء كما ذكر الشيخ مراد على جميع كلمته. وأظن أن القرآن أشار إلى السبب الذي افترق بسببه بنو إسرائيل. بنو إسرائيل افترقوا، وهذه الأمة أيضا ستفترق، فتتبعون سنن من قبلكم وهي مفترقة فعلا. الله يقول: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فوجود هذا البغي الذي له صور متعددة هو السبب. تجدون العلماء أعدادا لا بأس بها، وهم موزعون في جماعات، وبعضهم ليسوا تابعين للجماعات، وبعضهم قد يتبعون السلطات، ولكن هنالك نوع من الاعتدال. كل فئة أو كل عالم قد يكون معتدا بما عنده، ولا ينظر إلى غيره أنه ربما كان أيضا عنده حق. كل واحد يريد أن يجتمع الناس على ما عنده، وهذه هي المشكلة. هنالك نوع من البغي والتطاول وعدم هنالك عدم التنازل والخضوع. الله يقول للنبي: واخفض جناحك للمؤمنين. كان النبي يخفض جناحه وهو نبي يوحى إليه، كان يسمع تأخذ الجارية بيده إلى حيث شاءت في طرق المدينة. نريد العلماء أن يكونوا هكذا، أن يخضعوا لبعضهم البعض، أن يتنازلوا، أن يتواضعوا. فبما رحمة من الله لنت لهم. كان الرسول لينا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف لما حصل أول ابتلاء للمسلمين في الانشقاق، كان ابتلاء حادا، صار المسلمون جماعتين وجيشين وقوتين، معسكر علي رضي الله عنه ومعسكر معاوية رضي الله عنه. كيف كان الحل؟ إنما جاء الحل بالتنازل. تنازل الحسن، خضع وتنازل وسلم الأمر، رغم أن الشرعية بيده، رغم أنه خليفة، رغم أن عنده الأموال، عنده الجيش. يقول الحسن البصري: استقبل الحسن معاوية بكتائب أمثال الجبال، لكنه رأى أن هذه الكتائب سوف تسفك دماءها ودماء من تواجه وكلهم مسلمون، فقرر أن يتنازل. ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام فعله هذا، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما في الحديث الذي في البخاري. فالحل أولا أن يوجد هذه الروح عند العلماء، أما أن يشعر كل أحد أنه لا بد أن يستجيب الناس لما عنده وأن الحق عنده، هذا لا يمكن أن يلتقي الناس أبدا. قيل: إذا رأيت اثنين متفقين فاعلم أن أحدهما تنازل للآخر، هذا معروف. فبعض الناس يعني حتى وهو يدعو إلى جمع الكلمة يريد أن يجتمع الناس على رأيه، لا يريد أن يخضع للشورى، ولا يريد أن يفوض، يريد كل شيء مربوطا برأسه. طبعا لا يمكن أن يجتمع الناس، وإن اجتمعوا وجاملوا في بعض الأحياء لن يدوم هذا، المجاملة لن تدوم، تحتاج إلى أن يتنازل، وتحتاج من الآخر إلى أن ينصحوه، وهكذا. فالعملية تكاملية، وبدون هذا لا يمكن أن يتم شيء إلا أن يشاء الله. لأن الله قدر الأسباب، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أعداء الإسلام عرفوا كيف يجتمعون رغم ما بينهم من صراعات، اليهود في واد والنصارى في واد، لكنهم استطاعوا بسبب أنه سمع بعضهم لبعض وقبل بعضهم من بعض وشاور بعضهم بعضا، استطاعوا أن يجتمعوا ليحاربوا المسلمين. نحن أولى بأن نجتمع، ولكن لا بد أن نتحرر من البغي، لا بد أن يشعر كل أحد أنه دون أخيه، وأن يسمع منه وأن يتحمل وأن يصبر عليه. إذا فعلنا هذا لا نستطيع أن نتكلم على فلسطين وعلى العراق وعلى الجروح الناجزة، لأننا سنكون قوة واحدة. أما وأنا بمفردي وهذا بمفرده وأنت بمفردك، فإننا ضعفاء. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنتظروا أن نتكلم على هذه الجروح الناجزة. من تكلم جزاه الله خيرا، لكن أن نتكلم الكلام المطلوب هذا أمر صعب. نتكلم على قضية فلسطين لأنها قضية فرضت نفسها وهؤلاء ندعو لهم، وقضية هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، هذه أيضا أنا لا أرى أن يفتي فيها شخص واحد، لأن هذا سيفتي وهذا سيفتي وهذا سيفتي، وتتضارب الفتاوى ويتحير الناس، والقضية ليست مسألة سهلة، فتحتاج إلى دراسة عميقة، وإلى أن يصدر الناس ضياعا عن فتوى واحدة، أو على الأقل فتوى أغلبية من غالب العلماء في البلد، من غالب أهل السنة والجماعة. أما أن تطلق الفتوى بأن الجهاد فرض عين ثم بعد ذلك تجد في الواقع لا أحد يستجيب والواقع لا يساعد والظروف الصعبة يعني فلا يجوز أن يحرج الناس يعني، وإنما لا بد أن تهيئ الظروف وتهيئ الأسباب.
هذا أيضا سؤال للشيخ محمد الصادق، يقول السائل: ما رأيك في بعض طلاب العلم البادئين الذين يخوضون في مسألة تكفير زعماء العرب واتهامهم بأنهم موالون لأمريكا وإسرائيل وإصدار الفتاوى عليهم بكل سهولة؟ هذا أيضا سؤال قريب من هذا الموضوع. يقول فضيلة الشيخ محمد الصادق حفظك الله، يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فكيف يكون الكفر بالطاغوت وما هو معنى الطاغوت؟ وأيضا آخر تحوم حول الموضوع حتى نأخذ على الأسئلة، يقول أيضا فضيلة الشيخ الصادق: إن نحبك بالله. ذكر علماء السلف وغيرهم من علماء الدعوة النجدية وعلى رأسهم الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة أن الحاكم المبدل بشرع الله طاغوت، فأين تكمن طاغيته؟ بارك الله فيكم.
أن يسارع الشباب في إصدار الفتاوى هذا يتناقض مع ما تكلمنا عليه قبل قليل، قلنا بأن المرجعية هي للعلماء، فلا تجوز المسارعة في هذه الأمور، لا بد من أن يرجع الناس إلى علمائهم. وحتى العلماء قلنا لا ينبغي أن يصدروا فتاوى فردية، لأنها سوف تتضارب وتتناقض ويظهرون بمظهر المختلفين أمام الناس فيرثي لهم الناس. فنريد أن لا يكثر صدور الفتاوى خاصة في الأمور الكبيرة وفي القضايا التي تحتمل احتمالات متعددة، لابد أن يتروى فيها الناس وأن يهدأوا وأن يتركوا لأولي الاختصاص أن يتكلموا. وبالنسبة للطاغوت، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، والله يقول: فمن يكفر بالطاغوت، أي فمن يكفر بالآلهة المزيفة. وعندما نقول لا إله هذا نفي لألوهية الآلهة المزيفة المدعاة، فهذا كفر بها لا إله، ثم نثبت الإلهية لمن يستحقها وهو الله وحده لا شريك له، فنقول إلا الله. الكفر بالطاغوت هو أن ينكر الإنسان أي إلهية لغير الله جل وعلا، لأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. والسؤال الأخير: طاغوتية الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، تمثل طاغوتيته في أنه يشرع للناس ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل من شرع ما لم يأذن به الله فكأنه وضع نفسه شريكا لله، والعياذ بالله، كأنه وضع نفسه في موضع الإلهية، والتشريع إنما هو لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بإذن من الله، الله أذن له. والعلماء إنما يجتهدون فيما لا نص فيه، مأذون لهم بالاجتهاد فيما لا نص فيه، ليس أي أحد يجتهد، وإنما العلماء الذين حازوا شروط الاجتهاد. فإذا تطاول أحد من الحكام وشرع للناس ما لم يأذن به الله فقد وقع في الطاغوت والعياذ بالله، ويعني يكون قد وضع نفسه في موضع الإلهية.
يقول السائل أيضا: كيف نتعامل مع الآراء الكثيرة التي نتلقاها من وسائل التلفاز أو الإنترنت والتي لها تأثير في المجتمع، ولا سيما عندما تكون مخالفة لواقعنا، وهي أيضا لعلماء لهم تأثير في المجتمع مثل القرضاوي والداعية الجذري، علما هي الآراء جعلت الشباب بلا هوية وأصبحوا بلا شخصية.
يقول الله تبارك وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مع تعق عندما تريد أن تشتري سلعة إنك تمر من دكان إلى دكان تسأل عن الأسعار وتسأل أيضا عن المواصفات، فلا تشتري إلا السلعة الممتازة بالسعر الأقل. أمر الدين أهم من السلع، يجب على الإنسان أن لا يتقبل أي فتوى، وإنما عليه أن يتفحص أن يمحص، وعليه أن يختار من يتلقى عنهم. يقول محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من كبار التابعين كما روى ذلك الإمام مسلم في مقدمته، يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني لا تأخذ دينك إلا عن إنسان معروف بالعلم وهو متمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك علماء لا يخرجون عن إطار أهل السنة في الجملة، ولكن عرفت عنهم بعض التساهلات وبعض الفتاوى التي رد عليهم فيها علماء آخرون، وقد يكونون جمهور علماء أهل السنة ردوا عليهم، فهذه الفتاوى تسمى زلات أو شذوذات. ما دام أن جمهور علماء أهل السنة يردون على من تفرد بهذه الفتاوى فهذه الفتاوى زلات وشذوذات، ولا يصح أن يأخذ الإنسان بالشذوذات والزلات. قال العلماء السابقون، قالوا: من تتبع الزلات جمع الشر كله، أو قالوا كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين: فقد تزندق أو كان. فلا ينبغي الإنسان أن يفرح بأي فتوى فيها شذوذ أو فيها زلة. وأما بالنسبة لمن يسمون أنفسهم الدعاة فهؤلاء لا يصح، كما ذكر أخونا من قبل، لا يصح إذا وجد شخص متحذلق عنده قدرة على الطرح وعنده بلاغة في التعبير وعنده طلاوة وحلاوة في اللسان وهو من القصاص، لا يصح أن يتخذ مرجعا للناس فيأخذون عنه الفتاوى، لا يصح ذلك. هذا إذا كان داعية ملتزما بالكتاب والسنة، فكيف لو كان داعية وهو مجرح عند أهل السنة والجماعة؟ فإنه لا يتلقى عنه ولا يؤخذ منه.
هل نفهم من هذا أن وضع الجفري في مصاف القرضاوي يعني ليس بصادق؟
الجفري انتقده القرضاوي. تعلمون أن علماء المسلمين أجمعوا على أنه يجب مقاطعة الدنمارك عندما أساءوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى، وكان من ضمن العلماء الذين منعوا التفاهم مع الدنمارك القرضاوي، ولكن الجفرية والسويدات وعمر خالد خرقوا هذا الاتفاق وذهبوا إلى الدنمارك، فكان من ضمن من هاجرهم القرضاوي، وقال: هؤلاء أساءوا، نحن في موقف وهؤلاء خذلونا وتصرفوا تصرفا فرديا، وهم ليسوا بعلماء وإنما هم أناس يسكنون الكلام على شاشات التلفزيون.
الإخوة يكثرون بالأسئلة عن انتخابات ديمقراطية، رأي الشيخ واضح ومعروف ومكرور في مجالس كثيرة والقصيدة قد سار بها الركبان مشارق الأرض ومغاربها. يقول يا شيخ محمد حفظكم الله: نسمع أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، ومع ذلك نرى ونسمع أنه قد ترتب عليها اليوم بين الجماعات فرقة وخصومة، فهل صحيح أن هذه المسائل الخلافية من أصول الدين أو ليست من أصول الدين، أم أن ما نراه اليوم بين الجماعات ناتج عن سوء التعامل في المسائل الخلافية التي يسعى فيها الاجتهاد؟ نرجو البيان.
لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كانت هذه المسائل مما يجوز الخلاف فيها. يقول الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فبعض القضايا التي يقال إنها قضايا خلافية هي في الحقيقة عبارة عن شذوذات كما ذكرنا، أو زلات لبعض الناس، وبعضهم يحتج بورود الخلاف لكي يبرر لنفسه أن أخذ الرأي الشاذ. ليس الرأي الشاذ دليلا لك على أن المسألة خلافية وأنه يجوز لك أن تأخذ به. جمهور أهل السنة والجماعة إذا كان لهم اجتهاد وكانوا يشنعون على من خالف هذا الاجتهاد، فيعتبر الخلاف ها هنا خلافا غير مسموح به، ويعتبر شذوذا. ولذلك فالمرجعية لكي نعرف هل هذه المسألة يجوز فيها الخلاف أو لا يجوز، أن نرجع إلى جمهور علماء أهل السنة والجماعة، وليس طبعا جمهورهم في هذا الزمان، وإنما جمهورهم على مدار الأزمان، لأننا في هذا الزمان قد نجد أهل السنة قلة نتيجة لوجود الانهزام، ونتيجة لأن بعض العلماء قد يتساهل. فننظر إلى جملة أهل السنة والجماعة في مختلف الأزمنة، فإذا شنعوا على من يخالف في قضية من القضايا وقالوا بأن خلاف العالم الفلاني جلة وشذوذ، في هذه الحالة نقول بأنه لا يجوز الخلاف في هذه المسألة، لا يجوز الخلاف. إذن فقضايا الخلاف ننظر إليها بهذا المنظار، وسبب ما بين الجماعات الإسلامية من عدم الألفة في الحقيقة ليس قضايا الخلاف، لأن قضايا الخلاف يمكن أن تعالج بهذا المعيار الذي ذكرنا. أي قضية أجاز فيها علماء أهل السنة والجماعة الاختلاف، لا بأس أن نختلف فيها، لا إشكال. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثرب على من صلى العصر في بني قريظة ولا على من صلى العصر في الطريق، يعني أن هذا اجتهاد وأن هذا اجتهاد. فهنالك كثير من القضايا أهل السنة والجماعة يجيزون فيها الاختلاف، وهنالك قضايا لا يجيزون فيها الاختلاف، فبهذا المعيار نستطيع أن نحل هذه المشكلة. لكن كيف نحل البغي؟ كيف نحل مشكلة البغي؟ لا يريد أحد أن يتنازل، القضية تحتاج إلى أن يتنازل الإنسان عن وجاهته، إلى أن يتنازل عن ادعائه أنه هو المقدم وأنه هو الأولى بأن يتصدر، وأنه هو الأولى بأن يؤخذ برأيه، وأنه هو الأولى أن لا يقطع الناس أمرا إلا وهو في المقدمة. هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. لو كان هنالك حرص حقيقي، ونظن إن شاء الله أن الحرص موجود، لكن الشيطان يلبس، والنفوس الأمارة بالسوء موجودة. فنقول لو أن الناس حرصوا في هذا الباب على أن يتواضعوا لانحلت المشكلة. انظروا إلى المرأة، إلى المرأتين اللتين احتكمتا إلى داود، جاء الذئب فأخذ ولد إحداهما وبقي ولد الأخرى، فاختصمتا في الولد، كل تدعي أنه ولدها، كل منهما تدعي أنه ولدها، فحكم داود به للكبرى لما الحضن رآه. فمرت على سليمان قال: هلم الشكير أقطعه بينهما. فماذا قالت الأم الحقيقية؟ قالت هو ابنها يرحمك الله، يعني تنازلت عن الولد في سبيل أن يعيش، تنازلت عنه. فنحن نريد التنازل، أن يتنازل أصحاب الوجاهات عن وجاهاته، أن يتنازل من يرون لأنفسهم حق التصدر عن هذا التصدر، لكي إذا كانوا يحبون الإسلام، ونحن إن شاء الله نقول أنهم يحبون الإسلام، لا نشك في حبهم للدين، ولكن نقول عليهم أن يمارسوا ترويض أنفسهم في التواضع لبعضهم بعضا. فهذا هو الحل، هذا هو الحل الذي سيجمع الجماعات. الجماعات فيها قيادات وفيها زعامات وفيها علماء، والمفروض أن أي جماعة تقول إنها أحرص على الإسلام تقتدي بهذه المرأة التي كانت حريصة على ولدها فتتنازل، تنازل الجماعة الأخرى، ولها سلف بالحسن رضي الله عنه الذي مدح الرسول تنازله ولم يضيع الدين. بعض الناس يقول لو تنازلنا من سيقود السفينة؟ البيت ربنا يحميه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قد مات النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ الدين لم يندثر، فما بالكم لو متنا نحن؟ من نحن؟ فيتكفل الله بحفظ هذا الدين، والله يبتلينا فقط.
السؤال الأخير الذي نوجه للشيخ محمد الصادق، ثم نتوجه الأسئلة التي وردت للشيخ مراد. يقول حفظكم الله، نرى كثيرا من المشايخ وبعض العلماء انشغلوا بالنشاط المؤسسي وبعض المسؤوليات عن التدريس والتفرغ لطلبة العلم، وهنا نعلم أن علماء السلف نذروا أنفسهم للعلم وأهله. أما اليوم فقد أصبحنا في حاجة إلى الدورات المكثفة التي يرتب فيها مع العلماء الأشهر حتى يتفرغوا لطلب العلم. نرجو البيان والتوجيه.
فعلا لا ينبغي ولا يصح أن ينشغل من عندهم العلم الشرعي أن ينشغلوا بالقضايا التي يمكن أن يقوموا بها سواه. لا ينبغي أن ينشغلوا بالقضايا الإدارية أو بالقضايا الدنيوية أو بالمفردات اليومية، فإنشغالهم بالعلم هو المطلوب. تجدون بعض السلف كانوا يحرصون على التدريس وعلى القراءة وعلى الاستفادة المتجددة حتى في حال سكرات الموت. بعضهم أثر عنه أنه هو في حال سكرات الموت يريد أن يسمع حديثا، يريد أن يقرأ عليه حديث. فلا بد من أن تبقى صلتنا بالعلم الشرعي صلة قوية، لأنه هو المادة التي نتغذى منها. بقي القرآن ينزل طوال 23 سنة مادة غذائية مستمرة يتلقاها الرسول والصحابة أولا بأول، وقالوا كنا نتلينا قبل القرآن، كل ما نزل من شيء يطبقون. فكذلك نحن لا بد أن نظل على صلة بكتاب الله بتفاسيره، على صلة بسنة رسول الله بشروح هذه السنة. لا بد أن نظل مرتبطين بعلوم الشريعة، ندرس وندرس أيضا، لا مانع أن ندرس على يد بعضنا بعضا، أن نحضر حلقات بعضنا بعضا حتى يبقى العلم حيا. لو اهتم العلماء بالعلم لسارع طلاب العلم إلى مزيد من الاهتمام، ولا اقتدوا بعلمائهم، ولا أوجدنا نهضة علمية واسعة في كل اتجاه.
قول الشيخ الصادق حفظك الله، من المعلوم أن فضيلتكم تدرسون في جامعة الإيمان كتاب تربيتنا الروحية، وقال بعض العلماء الكبار ممن لهم فضل أنه كتاب صوفي وفيه خرافات، فما رأيكم؟
ليس لأنه كذلك، أنا أدرس كتابا اسمه المستخلص في تزكية الأنفس، وكتابا آخر اسمه مدارج السالكين. الكتاب الأول المستخلص في تربية الأنفس أو في تزكية الأنفس ألفه سعيد حواء، وأخذه من إحياء علوم الدين، وإحياء علوم الدين كما تعلمون مؤلفه هو الغزالي، وهو مخلوق فيه ما ينفع وفيه ما لا دليل عليه وفيه شطحات. وقد استخلص من هذا الكتاب كثير من العلماء، من ضمنهم علماء من علماء أهل السنة والجماعة، مثلا ابن الجوزي استخلص منه منهاج القاصدين، وجاء ابن قدامة فاختفر من هاج القاصد. ابن قدامة من معروف من علماء أهل السنة. كذلك جمال الدين القاسمي وهو من علماء السنة في بلاد الشام، استخلص من إحياء علوم الدين كتابا سماه موعظة المؤمنين. هذا الشيخ سعيد حوى استخلص أيضا، ومستخلصه لا بأس به، كان له منهجية في الاستخلاص لا بأس بها. اعتمد أثناء الاستخلاص على الأحاديث التي صححها الحافظ العراقي. تعرفون أن الحافظ العراقي إمام من أئمة أهل السنة، يعني حقق الأحاديث التي وردت في إحياء علوم الدين. فهذا المستخلص لا بأس به، وما كان فيه من شطحات فنحن ننبه عليها. أنا جئت إلى جامعة الإيمان وقد قرروا هذا الكتاب، لم يكن لي دور في جعله مقررا، إنما جئت وقد قرروا وقالوا لي، كان يدرسه سوداني فقيل لي درس، فجئت والكتاب مقرر فدرسته ولي بعض الملحوظات، وأنا أنبه أولا بأول على هذه الملحوظات كلما درست هذا الكتاب. وأما مدارج السالكين كما تعلمون كتاب موثق، وصاحبه إمام هو الإمام ابن القيم، إمام من أئمة أهل السنة، ولا غبار عليه. أما تربيتنا الروحية فلا أدرسه وليس مقررا بجامعة الإيمان.
هناك أسئلة إن شاء الله موجهة للشيخ مراد باسمه، نقتصر على بعضها ليضيق الوقت. يقول فضيلة الشيخ مراد القدسي حفظكم الله في طاعته وغفر لنا ولكم، ما هو دوركم في جمع كلمة العلماء؟ ولماذا لا يكون للعلماء لقاء سنوي مثلا لمناقشة المدلهمات التي تعصف بالأمة هذه الأيام؟ ولماذا لا يكون لنا في بلادنا هيئة لكبار علماء اليمن على غرار بعض البلدان الأخرى لرجوع إليهم عند الاختلاف، وجزاكم الله خيرا. ويقول أيضا فضيلة الشيخ مراد حفظك الله في سؤال آخر قريب من ذلك، كيف علينا أن نبدأ بتوحيد الأمة؟ ما هي أول خطوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول إخواني الكرام، الحقيقة أن حرص الشباب على وحدة على توحيد كلمة العلماء هذا حرص طيب حقيقة، ونشكركم على مثل هذه الأسئلة الفاعلة. والحقيقة أن القضية ليست يعني صعبة المنال، وهي إن شاء الله ممكنة، وهناك خطوات، ولكن كما تفضل شيخنا الشيخ محمد أن البعض يضع شروطا مسبقة، عدم التنازل في البعض، وهناك لقاءات واسعة تتم، وإن شاء الله أنتم مدعوون يوم الثلاثاء القادم في قاعة أبو اللؤلؤ في 60 لملتقى العلماء لحماية الفضيلة. أنتم مدعوون، وسيكون على رأسي من سيحضر علماء اليمن، صباحا الساعة 9 صباحا يوم الثلاثاء القادم. والحقيقة أنهم يلتقون، ولقاءاتهم كثيرة ومليئة بالفوائد ومليئة بالتقريب وجهات النظر بشكل كبير، ولكن المشاريع الكبيرة تحتاج إلى وقت، ليست يعني سهلة أو يعني بالسهولة أن توحد الناس، لأن كثير منهم ينتمي إلى جماعات أو له آراء له وجهات نظر يحتاج يعني وقتا. أيضا المال له دور خصوصا في التجميع، لأن بعض لا يستطيع أن يأتي، والله إن بعض علماء الناس لا يتحرك مكان الآخر لأنه لا يملك المال، فعلا لا يملك المال في فقره، وليس لأنه لا يملك، لكن يقول ما أستطيع ما يملك حتى حق المواصلات، ويعني عدم الاهتمام بالعلماء هذه قضية تحتاج إلى نظرة معية نظر. أيضا لا يراسل فيهم أحيانا لبعض من يتدخل في مثل هذه الأمور بطريقة ترغيب أو تهذيب أو كذا، وهذا يشكل عيئا أيضا للتوفيق بالكلمة. فإخواني ستعود إن شاء الله، وهناك لقاءات واسعة وكثيرة وفيها خطوات عملية كثيرة، ولكن أحتاج الوقت إلى شيء من الصبر. أما الجانب الآخر قضية ما تبدأ توحيد الأمة، الخطوة الأولى في توحيد الأمة هو كلمة التوحيد. إذا أقيمت كلمة التوحيد بين على مفهوم الشريعة بمفهوم لا إله إلا الله على نحو صحيح، تنفي الألوهية عن غير الله عز وجل ونثبت العبودية لله والتوحيد والطاعة والاتباع، سيكون هذه الخطوة الأولى في الاجتماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء والأمة في حالة صراط يتقاتلون على أسفل الأسباب لم يبدأ في الحقيقة على ضرورة الاجتماع والعاطفة وتعالوا نجتمع ولو على أي شيء نجتمع عليه، وإنما بدأ أولا بالتوحيد. فعندما صلح التوحيد حتى لو كانت تحصل شيء من الخلاف كان يذكرهم بالله عز وجل فيتذكرون فيتأثر قلوبهم. بعد ذلك ما حصل الأنصار رضي الله عنهم بعد أن صاروا مختلفين في الإسلام وجمعهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم لبعثته، بعد ذلك حصل شيء من الخلاف الذي هو من أصول البشر الذي يحصل للناس، أي ليس من الناس معصومون، فليس الناس معصومين. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء يذكرهم بكلمة أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم دعوة فإنه مجنة، فتصافحوا وتعانقوا ورجعوا كأنهم يكون شيء مع أنهم كادوا يحملوا السلاح. فإذا أول خطوة هو هذا، ولا طريق لتوحيد الأمة إلا بكلمة التوحيد. والله
آخر سؤال للشيخ مراد يعني ونختم لأن الوقت قد طال، نعرف الأسئلة كثيرة لكن نعتذر لكل من لم نقرأ سؤاله. يقول نسمع في هذه الأيام بملتقى الفضيلة، نرجو إيضاحا حول هذا الملتقى سوف يكون الشيخ سبق لكن السؤال موجود. جزاه الله خير حتى يكون الأمر واضح.
بسم الله. أقول إخواني الكرام، تدارك علماء اليمن في ندوة في شهر ذي القعدة من جميع الأطياف ليس من طرف آخر حول المنكرات وحول الأوضاع الراهنة في البلاد من أحداث الجنوب والأزمات التي حاصلة هناك وأيضا في أحداث الحوثي، وخرجوا ببيان. هذا البيان كان من ضمنه دراسة حول المنكرات التي تشرب بها الناس إلا انتشار التوسيط، فقد بلغ عدد الذين تنصروا في اليمن 200 ممن أعلنوا أنفسهم غير الذين يؤمنون، فالتنشير للمحنشي وكذا المنكرات تحمى فواحش سنا بارات ومراقص تحمى وكذا تنتشر، أيضا تطاول على الشريعة وغير ذلك، فحصلت هذه المنكرات ورفقت من مصادرها وسلمت لرئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك توجيه، ووجه كما أفعل وأرانا نسخة من هذا التوجيه حقيقة كثرة الوقت الذين قابلوا، فوجه رئيس الوزراء لأنه لا بد من تلافي هذه المنكرات، وذهبنا لرئيس الوزراء وقابلنا وطرحنا عليه تشكيل هيئة تأمر مع المنكر، فقال لا مانع رئيس الوزراء، قال لا مانع من ذلك وهذا واجب يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فقال عدني لي مشروعا أعد المشروع، فسلم له ويعني لم يأخذ المشروع بجدية تأخر الرد، فاضطر العلماء إلى أنهم يتحولوا إلى من هو أعلى منهم وطلبوا من الرئيس لقاء، فوافق وطرح عليه المشروع بدراسة وبأسماء شخصيات معروفة من العلماء، وكان هذه الهيئة المقصود بها هيئة للإنكار وليست هي التي تقوم بالضرب ولا بالتعسف، هناك قضاء هناك نيابة هناك شرطة، إنما لا إذا حصلت منكرا وعرفت منه تبلغ وأن تضبط مع من يضبط، من أجل أن البعض يأتي يقول ماذا دخلت، فأتي عند باب واحد وماذا دخلت، لكن لما أكون أنا يعني هيئة رسمية أقول أنا هيئة رسمية ولي حق أن أنكر هذا المنكر، فوافق رئيس الجمهورية على هذا وقال تشكل لجنة من أجل تدارس الأمر ودراسة المشروع، ثم يعني ما درينا إلا والصحف بدأت الحملات حملة شعواء آتنا مسعورة وأنا أقولها بالكلمة حقيقة، وسفها القرآن والسنة وأرادت دعوة الفاحشة، وقالت بعضهم يقول التوصيل ليس جرما ولا قطيع يا هؤلاء ليس التوصيل ليس جريما، وأحدهم يقول إذا رفض أحدهم الإسلام فعليه الجزمة يعني بدل قوله تعالى فريق الجدية عن يد المتظاهرون قال عليه الجدية، وهذه سخرية القرآن استهزاء بالله تعالى وغير ذلك من الكلمات التي حقيقة لو قرأتها لكن شعر بيتك وصفت بالإهمال وشدة ما يقال. فالعلماء على ذلك رأوا أن الأمر لا يشتف عليه وعلى أن الأمر كبير، ولو سكتنا لا تطاول هؤلاء وصاروا بعد ذلك يعبث بقيم الشريعة وبقرب الدين، فدعوا للملتقى الذي سيكون في مختلفاء القادم. والحمد لله استجاب جميع علماء اليمن يعني للآن فيما نعرف، وأنا أعرف بالتقديرية أنها في استجابة كبيرة، وأيضا وجهاء البلاد من شاف القبائل، وأيضا بعض المسؤولين أيضا يوجهون دعوة، لأن القضية قضية كبيرة وهذا خمس أبناء اليمن جميعا. ولذلك طلاب العلم وكل غيور وكل لسان لابد أن يحضر في هذا الجمع الكبير، حتى سيكون هذا الملتقى فيه عدة أمور، منها بيان العلماء حول هذا الذي حصل، بيان واضح ومكتوب وقد وقع عليه العلماء وقد وعد ذات نهائيا، أيضا حكم الشريعة في مثل هذا التطاول على الشريعة وعلى الترابط الدين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة المنكرات، وأيضا استهزاء العلماء أيضا هذا الحكم الشرعي. أيضا سيكون بيان مظاهر هذه الحملة التي جاءت من الصحفيين والأسباب والآثار، وأيضا سيكون هناك مداخلة تسمح لمن حضر أن يكون له كلمة أو يريد أن يعقب أو يزيد أو يضيف، ثم سيكون بعد ذلك شيء آخر لا أريد أن أتكلم عنه الآن لكن في وقتي إن شاء الله. هذا هو المتفق، وأتمنى أن لا تتأخروا ولا يعني يسول لكم الشيطان أن تتأخروا إلا لعذر طاهر، إلا لعذر طاهر.
دورة إجازة نعطيكم لها.
دورة إجازة؟ لا
دورة إجازة،
لأن هذا من جزء من الدورة.
لا بأس
جزء من هذه الدورة، وإذا كان علماؤنا سيأتون من مناطق بعيدة فأنتم أقرب الناس إلى المكان تأتون إن شاء الله. أقول يا إخواني الكرام الحرية هذه هي الديمقراطية حقيقة منكر عظيم، ويعني حقيقة لابد أن نصدع بالحق وننكر هذا المسلك الذي يسلكه حكام المسلمين اليوم. عندنا الشورى وعندنا ما يكفينا من السياسة الشرعية المرجعية في كتاب السنة الواضحة، والحرية هذه هي الحرية المطلقة لا توجد إلا بالإلهاء، حرية مطلقة بدون قيد ولا شرط ولا ضابط ولا قانون لا توجد إلا من في الأذهان. في الواقع لا يوجد، هل أنت حر أن تفعل ما تشاء؟ تخرج بسيارتك بلا قانون، تمشي وتصدم من شئت وتعكس الخط ما يقال وتقطع الإشارة؟ لا، يقول واحد لا يتجد النظام. إذا كان النظام البشري ملتزم به فشريعة الله عز وجل أولى أن نلتزم بها. ولذلك حقيقة ليس في البيان ذكر الحرية، لأنه يعني لا نحن ما نذكر ندخل في الدوافع، دوافع هؤلاء عندما يتكلمون على الإسلام والشريعة، لأنك لو دخلت في تحليل الدوافع فالدوافع كبيرة فيها حصرت في أكثر من 7 دوافع، الحرية واحدة منها، لكن هذا مستند الحرية المطلقة لا يوجد في العالم كله، وأتحدى أن يوجد أين الحرية المطلقة إلا لم نكن مختفين بالشريعة سنحتفل إلى زبالات أفهام البشر على يعني مباشرة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، إما حكم الله إلا حكم الجاهلية. فإذا هذه الحرية المطلقة لا توجد، ولذلك نحن نرفض هذه الحرية بهذه الطريقة ننقضها إن لم يكن هناك القضية. حتى كلمة الحرية بالوصف الغربي لها أن الإنسان يفعل ما يشاء، لا، أنت محكوم بتصرفات في بدنك بأن تنضبط الشريعة، بتصرفات مع أهلك الشريعة، تصرفات مع الآخرين الشريعة، وحتى تصرفات في أهلك ما تأكل وما لا تأكل وما تشرب وما لا تشرب مستنضبط الشريعة الحرية التي توجد. المفهوم الغربي هذه الطريقة إنما هي من عن أهل الثورة الفرنسية وهي مرفوضة بالإسلام، هذه الحرية التي المتعالى في جاءتنا من الغرب. لكن كون الإنسان يتحرر من أجل الشهوات، يتحرر من أن يكون مستعبدا للعباد، يتحرر من الأهواء، هذا أمر لازم، أمر لازم، لأن الإنسان لا ليس عبدا لهذه الأمور. ليس عبد الدينار، ليس عبد الدرهم، ليس عبد الخميس الذي يصبح عبدا لهذه الأمور، هذا تعس. لكن أما أن يكون متحررا حتى من الدين ومن القيم والأخلاق ومن الشريعة ومن التعبد لله عز وجل، فأين يوجد هذا؟ هذا لا يوجد إلا في أذهان، وإلا فالنصارى يتعبدون بدينهم الباطل، واليهود يتعبدون بدينهم الباطل، ونحن أولى وأوجب أن نتعبد بديننا الحق الذي أوجبه الله علينا.
وفي الختام جزى الله خيرا مشايخنا الفضلاء، مشايخنا الفضلاء على ما أفادوا وأجادوا، بارك الله فيهم، ونحن على فرح شديد، ونتمنى أن مثل هذه الزيارات تتكرر كثيرا عندما يلتقي طلاب العلم المشايخ ويعرضون أو يعرضون ما يعرض لهم من المشاكل على المشايخ الفضلاء، وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى. فباسمكم جميعا أشكر المشايخ، وكذلك نشكركم على صبركم بعد هذا اليوم الشاق، يعني من طلب العلم وهذا اللقاء الذي امتد إلى الساعة 10:00. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.